طيب احنا التزم وراء هذه الحرف السعوديه الحسن هذه هي الروحان ويبدأ الشريط
هذا أبو سفيان هذه النهارية التي
كانت عادية بحادة
وقومه للطيب
إذن كان في جيش قريش أن يقيلوا فيها فقد ابتعدنا عن المدينة 40 ميلا
سمعت وطاعت يا أبو سفيان
سمعت وطاعت
حديث هنا حتى يعرفنا أن قريش ما هم مقبلون عليه
فرسان قريش كان جديرا محمدا صناديد
اصحابه وحسنت الحيلة
وحسنت
الحيلة وفي حاجة عليك الصبح
أربع مرات يرفع عليهم الأحلام، وهو يدفع للمشركين عن وصول ذلك.
إن هذا لأمر عجيب. لقد أخبرتني أم سليم وأم عطية أن رسول الله أمرهما أن تداوي عليا، فلما قامت بذلك قالت لرسول الله:
لقد سمعت من فاطمه ان عليا بكى لبكاء رسول الله.
بابي انت وامي يا رسول الله، الحمد لله الذي لم
وسمعت رسول الله يقول له بشهادة من رضاك يا شهادة.
لكن أبي الحسن أتراه يرزق الشهادة في هذه الغزوة.
اللهم احفظ وليك وأخي رسولك، فإنه أكثر أن يحمل لوالي ما أنذيك ويخرج مستجيبا لأمرك على ما به من كثرة الجراحات في سبيلك.
والله لألحقن بعلي في هذه الغزوة، عسى الله أن يرزقني الشهادة معه.
ولكنك لم تحضر أحدا يا جابر، إذ خلفك أبوك رحمه الله على أخواتك.
قد علمت أن رجالا من المسلمين لم يحضروا القتال، استأذنه للخروج معه فلم يأذن له.
والله بعد الذي رأيته من أبي الحسن لتعطي قلب الطعام، سأتوسل برسول الله حتى يأذن لي.
شاء الله
يا رسول الله، إن مناديا نادر أن لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس، وقد كنت حريصا على الظهور والحضور بالأمس، ولكن أبي خلفني على أخواتي وقال: يا بني لا ينبغي لي ولك أن ندعهن ولا رجل عندهن، وإني وفاق عليهم وأنا خارج مع رسول الله لعل الله يرزقني الشهادة. فخرج أبي معه فاستأثره الله علي بالشهادة، وقد كنت فجرت فأذن لي رسول الله أن أسير معه لعل الله يرزقني الشهادة. إذن لي يا رسول الله، إذن لي.
هل استأذنت رسول الله؟
نعم الحمد لله، لقد سمعت رسول الله بأن أسير معه.
الحمد لله. هنيئا لك يا جابر، لقد خصك رسول الله بما لم يخصك به غيرك، فاحمد الله.
أوصيك يا أم أيمن، من بيانك يا أم عمارة، أوصيكما بأخواتي خيرا، فإني راحل مع رسول الله. أستودعكم
الله.
يا خالد لبيك يا أبا سفيان لبيك.
أتوني بهذا القادم من جهة يثرب، لعل لديه خبر محمد.
سمعا وطاعة. سمعا.
هيا.
يا أخ العرب، هلم إلى شيخ قريش أبي سفيان ابن حرب، إنه يدعوك. هلم إليه، هلم.
شيخ قريش وبفرسانها، أنا معبد خزاعي، صبرا حتى أنخ راحلتي.
هلم تحرك.
هذا أنت يا حكيم الفزاعة؟ أهلا بك، أهلا بك. أخبرنا من أين معتمد؟
من يصرف يا شيخ قريش؟
وكيف وجدت نوائح عيالات محمد صحبه على الدار؟
ماذا تقول يا أبا سفيان؟ لقد تركت محمدا وأصحابه بحمراء الأسد على 8 أميال من المدينة، وهم يجدون في طلبكم.
ماذا تقول يا أخا خذا؟ هم يعدون لمنازلتنا وجراحاتهم لم تندمل بعد.
لقد خرج محمد في جمع لم أر مثله قط. نعم يتحركون عليكم، وفيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله.
ويحك يا معبد،
ورأيت عليا ابن أبي طالب على مقدمة جند محمد يحمل لواء.
ويحك يا معبد،
علي بن أبي طالب يحمل اللواء أيضا؟ هي وهبا حرة خاسرة إن رجعنا إليهم.
ويحك يا معبد، ماذا تقول؟ لقد أجمعنا أن نفر عليهم لنستعصر بقيتهم.
عذاري يا أبا سفيان، عذاري.
ويحك يا معبد،
فإن ينهاك عن ذلك ناصحا. لقد حملني ما رأيت من محمد وجمعه، أن قلت فيهم شعرا.
وما قلت يا أخا خدعا؟
قلت كادت تهدو من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلي. تردي بأسد كرام لا تنابلتها عند اللقاء ولا خرق معازيني. فضلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول. وقلت وإلى ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل.
احفظ النكاد والأمير رب الكعبة، رجعنا إلى محمد الصابر. إن العودة إلى مكة أحجى.
كيف إلى مكاننا؟ فإن علم بذلك محمد هذا إلى يثرب.
وهكذا رد الله كيد المشركين بما أراهم من استقامة نبيه المصطفى ووصيه المرتضى ومن اقتدى بهما من المؤمنين. والحمد لله رب العالمين.
أين كان أمل شيء التالي؟ فهي شجاعة من ملأ قلبه التوحيد والإيمان. تميزت شجاعة علي عليه السلام بجميل امتزاجها بقيم الفقوة الإيمانية الإسلامية وبعلم الحسن باسم الله تعالى.
فكان الشجاعة المحلة من جميع أشكال التجبر والطغيان.
فهي شجاعة من ملأ قلبه التوحيد والإيمان
والرحمة والإحسان.
نعود بكم فيها إلى أجواء معركة الخندق وتجمع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله.
هل من مبارز؟ هل من مبارز؟
يا محمد أبرز إلي. أين فرسانكم يا أصحاب محمد؟
ولقد فحشت من النداء بجمعكم. هل من مبارز؟ وقفت إذ جبن الشجاع بوقف البطل المناجز.
إن الشجاعة والصراحة في الفتاة خير الغائز.
ما هذا الفارس المعلم يا حذيفة؟
إنه عمرو بن عبد الودن العامري فارس عليا يا سلمان.
كم أراه مغرورا، قد سمعت بخبره.
إنه يعد عند العرب بألف فارس.
أليس هو الذي قتل وحده فرسان بني مكة وما أراد الحفارة على رتب قريش؟
أجل هو يا سلمان، ولم يجرؤ أحد من بني بكر على مناسبته فمنعه عن ركب قريش.
والله ليس له خيف أبي الحسن يا عبد،
ولكن عليا لا زالت به جراحاته التي أصابته، وهو يدفع عن رسول الله. لا أظن أن رسول الله سيأذن له عن مغازته.
أليس فيكم من يرغب في الجنة؟
ألموا إلي أبعثكم إليها برمحي أو سيفي.
أرى عليا يطلب من رسول الله الإذن للخروج إلى عامر. أبرز
يا محمد، أبرز إلي. ليس بين أصحابك من يجرو على ذلك.
ولقد دححت من النداء بجمعكم، هل من مبالغ؟ وقفت إذ جبن الشجاع في موقف البطل المناجز.
إن الشجاعة والسماحة في الفتاة خير الغرائز.
وبقي عمرو بن عطف يجول في الميدان داعيا للمبارزة، والأصحاب يتجاوزون عنه، ورسول الله صلى الله عليه وآله يكرر قوله:
من يقوم إلى مبارزته فيكفي به الله المؤمنين القتال، وتكون له الإيمان.
يأسى من أن يجيبه أحد من المسلمين،
ولا زال يقعد عليا كلما استأذنه للخروج إلى المناظرة، إنما يريد أن يتم الحجة على الجميع.
انظر يا سلمان، لقد طلب رسول الله من عليا أن يدنو منه هذه المرة. وقد أعطاه أيضا سيفا. الحمد لله، لقد أذن له بالخروج إلى عمر. أنه
متاع علي، فإن جراحاتي فيه لم تصده عن نصرة دينك وإعزاز نبيك.
اللهم أعن منصره على عدوك.
فبرز أبو الحسن عليه السلام رغم جراحاته وهو يرتجز قائلا مخاطبا فارس المشركين:
لا تعجلن، فقد أتى مجيب سيفك غير عاجز، دنية وبصيرة، صبر منجى كل فائز. إني لأرضى أن أقيم عليك نائحة الجنة من بركة بيضاء مطفى ذكرها أنت الفسائس.
ولما برز علي عليه السلام للعالم قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لقد برز الإيمان كله إلى الشرك كله. اللهم أعلم.
هذا أنت يا علي؟ ما أكرمك فرما. ما ظننت أن يبرز إلي غيره.
فقال عليه السلام: يا عمر، إنك كنت في الجاهلية تقول: لا يدعوني أحد إلى ثلاثة إلا قبيلها أو واحدة منها.
أجل قلت ذلك ولا أرجع عنه.
فقال عليه السلام: فإني أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تسمع لرب العالمين.
أخر هذه الدعوة عني يا علي، قد خرجت لحرب محمد.
قال عليه السلام: أما إنها خير لك لو أخذتها.
أخرها عني وقل ما هي دعوتك الثانية.
فقال عليه السلام: ترجع من حيث أتيت فتحت قناة عليك.
وتتحدث بذلك نساء قريش؟ لا يكون ذلك أبدا، هات الثالثة فإني مجيبك إليها.
فقال عليه السلام: تنزل إلي تقاتل.
ما كنت ورب الكعبة أظن أن أحدا من العرب يرمني عليها ويدعوني للمباحثة، ولكني لا أكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك. فإني مقاتلك ولكن على صهوة جوادي، وهذه أول ضربة.
كان ابن عبد ود قد ضرب عليا على درقة رأسه فقتله.
اللهم احفظ ابن حسن وادفع عنه بأس عدوه.
الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. لقد ضرب عليا على رجلي، الله اكبر،
الله اكبر. ما هذا الذي اراه؟ انكشف اضحاه عن وجهي. أرى نوفل أخطأ
ردة. الله أكبر. نعم لقد رمى عمرو رجله نحو علي. الحمد لله إنها لم تصف. هو ذا علي، هو ذا علي يضرب ابن عبد ود على هامته، إنه يجبرك الصق. الله أكبر، لقد سقط عمرو فرسه. الله أكبر، وهو ذا علي على صدره. الله أكبر، الله أكبر.
لماذا لا تجيز على فارس قريش؟
لأنه قد أخذت وعدة الخوف في حيلة ابن عبد ود. إنها فارس قريش، إن عدي لن يقوى على مجالدته أبدا.
أه يا رجل، لا تقل مثل هذا عن أبي الحسن، وهو من يقول
لجل عرف شجاعة أبي الحسن،
ولكنها لا تبلغ شجاعة العربي.
لو تركه مثل ما ترك طلحة العبدري يوم أحد، فلما عاد سأله النبي ما منعك أن تجيز عليه؟ فقال: إن ابن عمي ناشدك الله والرحم، حين انكشفت عورته فاستحيت.
والعبدري غير
عبد ود. وفتح عينيه.
أنك لا تريد الكف عن النيل من أبي الحسن يا رجل، ما أراك إلا
حسن. دع عنك هذا القول يا حذيفة، إنني أقول الحق.
دع عن الجدال، دع عن الجدال. هو ذا علي قد عاد يجيز على الرجل. انظرا.
أشهد يا علي أنك قد غلبتني، فلا تتركني حتى تقتلني، فإني لا أطيق أن أبقى حيا. ولكن إن لي إليك حاجة، إنك فتى كريم فلا تكشف سواد ابنك ولا تسمع.
قال عليه السلام: لك ذلك فما أعطيت عليك.
واستجاب أمير المؤمنين عليه السلام لطلب عمرو بن عبد ود، وأجهز عليه ولم يسلبه. فلما عاد إلى حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمين، استقبله المهاجرون والأنصار
عليا لعمر الود أفضل من عمر الأمة إلى يوم القيامة وضربته له خير من عبادة الثقلين.
أخبرنا يا أبا الحسن لما حجبت عن الإجهاز على الرجل وقمت عنه ثم عدت إليه وقتلته؟
أجاب عليه السلام: قد كان شتم أمي وتفلت وجهي فخشيت أن أطلقه لحظ نفسي فقلت عنه حتى سكن ما بيني وضربته ثم قتلته فيه. وقال عليه السلام: إني استحببت أن أكشف سوءة ابن عمر وعففت عن أثوابه لو أنني كنت المقدر بزاني أثوابه.
وجاءت أخت عمرو بن عمرو رد إلى مصرعه فسألت:
من قتل أخي؟
قد قتله علي وعبد حق لك أن تحمدي عليه.
إن قاتله لكم كريم وفتن عفيف قد عفى عن سلبه أثوابه فورب الحزن على قلبي. قد كنت أحزن لو رأيت أخي مكشوف الثوب وقاتله غير ابن أبي طالب. لو كان قاتل عمرا غير قاتله لكنت أبكي عليه آخر الأبد. لكن قاتل عمرو لا يعاد به من كان يدعى أبيه غير قلب
عمرو. وبهذا نصل أيها الأكارم إلى ختام حلقة أخرى من مسلسل المجتمع.
كتبها للإذاعة عباس باقر. شارك في التنفيذ فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شوري، علي صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجنون.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمالك. لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مات والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى. لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لوم العذال فلترأت بالحال. ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي. يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناها. فانظر في عيني كي تدرك ما فيا. سال القلب جريا من نار الأحساس. غابت روحي عني أقرب إنك مني في قلبك آمني. يا سر الإناس القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق يا لو ملعب لي فلترأف بالحال ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم تحت منارة الحرة من مناراتنا الثقافية، نسلط من خلال الضوء على القضايا والظواهر والخيارات الثقافية التي يعج بها عالمنا المعاصر وما تشكله من تهديدات وتحديات لهويتنا الإسلامية.
حيث سنستكمل أيها الأفاضل في حلقتنا لهذا الأسبوع مناقشة حقيقة التنوع الثقافي في عالمنا.
أيها الكرام، مما لا شك فيه أن الثقافة تتخذ أشكالا متنوعة عبر الزمان والمكان، وهذا التنوع يتجلى في أصالة الهويات المميزة للمجموعات والمجتمعات التي تتألف منها الإنسانية وكذا في تعددها وتفاعلها، ويتزايد تنوع هذه المجتمعات يوما بعد يوم مما يستدعي التفاعل المنسجم والرغبة في العيش المشترك بين الأفراد والمجموعات ذات الهويات الثقافية المتعددة والمتنوعة.
نعم مستمعينا الكرام، ولذلك فإن كل ابن عائل ينهى من هذا التقاليد الثقافية لابد أن يزدهر بالاتصال مع ثقافات الأخرى، ويعتبر إحياء تراث الشعوب بمختلف أشكاله ونقله إلى الأجيال القادمة طريقا لتقوية الإبداع الإنساني بكل النواحي والتحفيز على تأسيس حوار حقيقي وفعال وحادث ذات الثقافات يخدم الأهداف الإنسانية ويساهم في إقامة تخيل العقل والسلام والحوار بين الحضارات والأديان.
وقد وردت في القرآن الكريم نصوص متعددة تؤكد التنوع وتدعو إلى قيامه وتؤصلها، من ذلك قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقوله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأحباء، حول القواعد الثقافية والفكرية التي تقوم عليها قيم التوافق والتعاون والتعايش بين أتباع الحضارات والثقافات المختلفة، سألنا خبير البرنامج عبر الهاتف الدكتور محمد حيدر الكاتب والإعلامي الذي أتى لنا بحديث سابق من خلاله الضوء على تلك القواعد. نتابع معنا هذا الحديث.
طبعا الثقافات والحضارات المختلفة كل يعني على مستوى البشرية كلها هنالك بالتأكيد مشتركات، وهذه المشتركات هي قائمة على أساس المبادئ الإنسانية العامة، حيث أننا نرى مثلا أن الكثير من المبادئ الأخلاقية التي موجودة في جميع الديانات، موجودة أيضا حتى في الحضارات والثقافات حتى الغير مرتبطة بالديانات السماوية. فهناك مشتركات دائما على مستوى العنصر الإنساني. على سبيل المثال قبح الكذب وقبح الصدق وقبح مثلا الخيانة وغيرها من المبادئ التي نراها موجودة عند جميع البشر. لا يوجد إنسان يستحسن الكذب، كل من ينظر الكذب ينظر على أساس أنه قبيح، وغيرها من الأمور والأخلاقيات التي يعيشها الإنسان. فهنا يستطيع من خلال هذه الثوابت الإنسانية أن نعتمد على أن يكون هنالك قواعد مشتركة في التعامل بين الحضارات والثقافات، إضافة إلى البعد الإنساني في الرحمة والمودة والتواصل بين البشر. ويقال أن الإنسان سمي إنسان لأنه يأنس بأخيه الإنسان، أي أنه يأنس، لا يمكن للإنسان أن يعيش وحيدا، إنما قد جبلت خلقته، أي خلقه الله سبحانه وتعالى على أن يتعايش مع باقي البشر. وهذه هي من الأساسيات التي يمكن الاعتماد عليها في التقارب بين الثقافات المختلفة والحضارات المختلفة. وعلى العكس تماما، ممكن أن يكون التنوع الثقافي والتنوع الحضاري والتنوع الديني ممكن أن يكون عنصرا إيجابيا في المجتمع، بحيث أن الإنسان يمكنه أن يأخذ من كل ثقافة ومن كل حضارة ومن كل تقاليد إيجابياتها ويدمجها مع بعض ليشكل تنوعا جميلا يتكامل فيه البشر ويتكامل فيه المجتمع فيما بينه.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
أيها الأكارم، تميزت الحضارة والثقافة الإسلاميتان بتركيزهما على اعتبار أن الحكمة ضالة المؤمن، مما ساهم في إغناء التراث الإنساني في شتى حقول العلوم والفنون والأدب. ولقد حرصت الشعوب الإسلامية عبر التاريخ على إظهار رغبتها وتأكيد إرادتها في المشاركة في إغناء الرصيد الثقافي الإنساني على أساس من احترام حقوق الإنسان وصيانة المقومات المادية والمعنوية للكرامة الإنسانية، واعتبار التنوع الثقافي والحق في الاختلاف مقوما أساسيا من حقوق الإنسان كما شرع لها الإسلام وحددتها القوانين الدولية.
نعم، ونظرة الإسلام إلى الحق في التنوع الثقافي نابعة من كون القيم الروحية النابعة من مصدر ديني هي وحدها الكفيلة بتوجيه أنماط السلوك الحضاري الهادفة إلى صيانة الحضارة الإنسانية من الانحلال، وهو ما يقتضي التعرف على الآخر والاعتراف به، إذ بدون احترام الآخر في اختلافه لن يكون لقيم كالسلام والعدل والكرامة الإنسانية ولا للتسامح والمحبة والتآخي أي معنى.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظة ننتقل إلى الدكتور محمود الهاشمي الكاتب والإعلامي من بغداد، تحدث لنا عن التعددية الثقافية في العالم الإسلامي وهل تتنافى هذه التعددية مع الوحدة الدينية التي دعا إليها، أم إنها على العكس من ذلك تزيد غنى وثراء. ندعوكم للاستماع إلى حديث الدكتور محمود الهاشمي.
يعني الأمة المسلمة أمة متحضرة منفتحة غير مغلقة، لها ثقة كبيرة بدينها وبجذوره وبقوته ومنعته، ولذلك نحن أولا علينا أن نرسخ العقيدة الإسلامية في نفوس أبنائنا بشكل دقيق ثم بعد ذلك يكون الانفتاح طبيعيا، ونؤمن بالتلاطع بين الحضارات، ونؤمن ان الدين الاسلامي من المنع والقوة بحيث لا يمكن له ان يخرق، كما لسنا مع الامم التي تدعو الى الانطلاق على الحضارات الاخرى، وبالتالي عندما تذوبها تشعر بنوع من الضيق او الاختناق الحضاري، تراها تقوم بثورة او تطالب بالكثير لانها تصبح امة متخلفة عن عقلها. اما الامة الاسلامية نعتقد امة حية وحيوية ومنفتحة على كل الحضارات، ولا نخشى باي نوع داخل في نفس الوقت هنالك نوع من الاضطرابات التي تفيد الانسان ولشخصية الإنسان. هذه ليست في كل القيم الإنسانية هي ممنوعة ولا تعتبر جزء من ذات الحضارة، إنما هي أفكار شاذة لا نحاول أن نقدمها إلى أبنائنا بشكل أو بآخر. نعم.
أيها الأفاضل، نتابع ما تبقى من حلقة اليوم. من البديهي أننا لا يمكن أن نتصور حوارا حقيقيا بين الثقافات والحضارات إذا لم يكن هناك إقرار بمبدأ التنوع الثقافي، ومهما كانت هناك بعض وقائع الصدام والصراع فالأمر ليس قدرا محتوما، لأن العنف والجهل بالحقائق والخوف من الآخر ليست أمورا حتمية، بل هي نتاج للتربية والثقافة التي ينشأ عليها الفرد وتطبع سلوكه وردود أفعاله. ولذلك كان لابد في إطار التفاعل الحضاري من التمسك بالهوية الحضارية وحماية الشخصية الثقافية. ولا شك أن في كفالة الحق في التنوع الثقافي تأكيداً على الخصوصية الثقافية لكل شعب من شعوب العالم، وإبرازاً للهويات الوطنية ذات السمات الحضارية التي تشكل في مجموعها الهوية الإنسانية العامة القائمة على أساس وحدة الجنس البشري ووحدة السلطة.
أيها الكرام، لا شك أن المنظور الإسلامي في حماية التنوع الثقافي والحفاظ على الخصوصية الثقافية ينطلق من رؤية ثابتة تحصي بتعزيز أسس التفاعل والتعامل الدولي. إذ نتمنى إذا لم يكن هناك تنوع للخصوصية الثقافية التي تسمح بإيجاد تنوع ثقافي خاص تتلاقى من خلاله التصورات الثقافية لكل حضارة من الحضارة. عن هذه الرؤى الثابتة سألنا حبيبنا على الهاتف الدكتور محمد حيدر الكاتب الإعلامي، فتفضل قائلا في هذا النقل.
طبعا الإسلام ومن المنطلق القرآني ومنطلق الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الأطهار، نرى أن هنالك قد وضع لنا أسس للتعايش المشترك والتعايش الإيجابي في المجتمعات، بل والاندماج الإيجابي فيما بين المجتمعات والحضارات المختلفة. فنجد أن الإسلام قد وضع في كثير من الأمور أسس للحوار وأسس لكيفية التعامل مع الغير. فنجد مثلا الآية القرآنية التي تقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويا أهل الكتاب، هنا هو خطاب لأهل الكتاب. هذا القرآن يؤكد أنه الأساس إذن تعالوا إلى كلمة سواء، فلنبحث عن المشتركات. هذا مبدأ قد وضعه لنا القرآن الكريم والإسلام، في أن يكون العمل على أساس المشتركات والبحث عن المشتركات ونبذ الخلافات من أجل أن يتكامل المجتمع. طبعا لذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مجتمع المدينة المنورة عندما أقام الدولة الإسلامية لم يجبر مثلا اليهود على الدخول في الإسلام، بل على العكس تماما، احترم ديانتهم، احترم طقوسهم وعاداتهم وتقاليدهم كلها، قد وضعها نصف عينين مورد احترام. وحتى النصارى وإن كانوا قليلين ربما في تلك الفترة، لكنه ترك لهم حقهم في اختيار ديانتهم. فهذا المبدأ أيضا مبدأ حرية الاعتقاد وحرية المعتقد شمله الإسلام، وتطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة والدولة الإسلامية الأولى.
سبيلا إلى توسيع الأرضية المشتركة التي يمتلكها بالتمييز أو التحقيق أو الشراء، وحماية التنوع الثقافي تقتضي جميع الأطراف الاقتناع بالكون القيم والقواعد المشتركة أساس الحوار وسبيلا للتلاقي والتعاون بدل المجاملة، والافتتاح بدل الانغلاق والتفاهم بدل التجاهل. وإذا كان لابد من الاعتراف بأنه لا تزال توجد غرفة فكرية للمسلمين عن الحضارة الغربية، عن الإسلام وسعيد هذه العوائق يمكن أن تتبدل كل ما تترك الأساس الحضارية والثقافية للنبوية.
مستمعينا الأفاضل، المستمع الكريم رفض البرنامج المشاركة مشكور عليها بالطبع، عبر من خلالها عن رأيه حول دور الحوار بين الثقافات المختلفة
أسباب التعليم.